بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم الاثنين الرابع من شهر ذي القعدة أو الخامس من شهر ذي القعدة سنة 1432 للهجرة، نبتدئ درسنا الثاني من دروس كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، وهو من تأليف الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، المتوفى سنة 1377 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب النافع كما تقدم معنا في دروس ماضية ومن كتب العقيدة المختصرة النافعة التي قد ألفت من أجل فهم المبتدئين وفهم المتعلمين في هذا الباب، باب العقيدة. والكتاب وضعه المؤلف رحمه الله تعالى على هيئة السؤال والجواب، تسهيلا للقارئين وتسهيلا للتالين لهذا، للمتأملين لهذا الكتاب والدارسين له. وفي هذا الدرس نبتدئ القراءة في أول أسئلة أو في أول مسائل هذا الكتاب، وقد افتتحها المؤلف رحمه الله تعالى بالسؤال الأول، فقال: ما أول ما يجب على العباد؟ وهذه حقيقة مسألة عظيمة، يحتاج كل مسلم ومسلمة أن يتعرف عليها وأن يتعلمها وأن تكون نصب عينيه. ما هو الواجب الذي ابتدأ الله عز وجل فرضه على العباد جميعا؟ قال في الجواب: أول ما يجب على العباد معرفة الأمر الذي خلقهم الله عز وجل له وأخذ عليهم الميثاق به، وأرسل به رسله إليهم، وأنزل به كتبه عليهم، ولأجله خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وفي شأنه تنصب الموازين وتتطاير الصحف، وفيه تكون الشقاوة والسعادة، وعلى حسبه تقسم الأنوار، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذا الجواب فيه جملة من الفوائد. الفائدة الأولى: بيان أول ما أوجب الله عز وجل على العباد. المؤلف يقول: أول ما يجب على العباد معرفة الأمر الذي خلقهم الله له، إلى آخر كلامه. وهذا الأمر الذي خلقهم الله عز وجل لأجله سيأتي بيانه في المسألة الثانية أو في السؤال الثاني وتوضيحه، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. العبادة والتوحيد والقيام بأمر الله جل وعلا هو حق الله على العباد. ولهذا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا فقال له: أتدري ما حق الله على العباد؟ فقال: الله ورسوله أعلم. فقال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. الناس في هذه الدنيا ومع غفلتها وزخارفها ينشغلون بدنياهم وبأموالهم وأولادهم عن تحقيق هذا الأمر العظيم. ذكر لنا المؤلف، وهي الفائدة الثانية، بعض الأوصاف التي تبين عظمة هذا الشأن. الله عز وجل خلقنا لعبادته، خلقنا لأمر عظيم. هذا الأمر العظيم أخذ على الناس الميثاق به، بهذا المؤلف قال: وأخذ عليهم الميثاق به، وأرسل به رسله إليهم. الميثاق يشير المؤلف بهذه الكلمة إلى قول الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هذه الآية ذكر الله عز وجل فيها لفظ الميثاق، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، ذكر تفسير الميثاق الذي جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء رحمة الله عليهم اختلفوا في تفسيره وبيانه، وقد تكلم الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى كلاما طويلا في تفسير هذه الآية وبيان خلاف أهل السنة في التفسير للميثاق الذي أخذه الله عز وجل على العباد. لكن أشهر الأقوال في هذه المسألة في قولان. القول الأول أن من العلماء من يقول إن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم سبحانه وتعالى أخرج ذريته، أخرجهم من ظهره وأحياهم سبحانه وتعالى، ثم أشهدهم على أنفسهم فقال لهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، ثم عادوا. فكل واحد من خلق الله سبحانه وتعالى من بني آدم إلا وقد أشهده الله على عبادته وهو في ظهر أبيه. فإذا قال قائل نحن لا نتذكر هذا العهد والميثاق، فيقال إن هذا العهد والميثاق جاءت الرسل لتأكيده وبيانه. إذن هذا القول الأول لبعض العلماء، أنهم قالوا المراد بالميثاق أن الله عز وجل أخرج من ظهر آدم أبناءه ثم أشهدهم بما ذكر الله سبحانه في هذه الآية. والقول الثاني في المسألة، وهو الذي يرجحه كثير من أهل العلم المحققين، قالوا الميثاق هو الفطرة، ما يوافق الفطرة، ولهذا الآية سيقت مساق ما دلت عليه فطرة ابن آدم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، قالوا المعنى أخذ الله من بني آدم من ظهورهم، يعني أنهم يتناسلون جيلا بعد جيل وزمانا بعد زمان، وهم مع هذا التناسل مفطورون على أن الله سبحانه هو الواحد الأحد وهو الخالق الرازق المستحق للعباد. ففسروا هذه الآية بما دلت عليه فطرة الناس، كما في الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مولود يولد على الفطرة. وعلى هذا فيكون قوله سبحانه أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. قالوا هذا الإشهاد إشهاد الحال للمقال، إشهاد الحال للمقال، يعني حال الناس أنهم يشهدون أن الله سبحانه هو الواحد الأحد المستحق للعبادة، وذلك لأن خلقهم وإيجادهم آية من آيات الله، كما قال الأول وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فيكون الإشهاد على التفسير الأول حقيقي، والإشهاد على التفسير الثاني المراد به الإشهاد المجازي أو بهذا المعنى. إذن هذا المقصود، الخلاصة أن الأمر العظيم الذي خلق الله عز وجل العباد لأجله الذي هو عبادته سبحانه أخذ الله على الناس الميثاق وفطرهم على ذلك، وكذلك أرسل به الرسل. والله عز وجل لا يرسل الرسل ولا يبعث المرسلين إلا لأمر عظيم، وهذا واضح من الآيات الكثيرة التي ذكر الله عز وجل فيها بعثة المرسلين. يقول سبحانه لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا ذكر الله سبحانه في قوم هود وصالح وشعيب، كلهم قالوا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كلهم دعوا أقوامهم إلى هذا الأمر العظيم عبادة الله وحده لا شريك له. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله، إذن حتى إبراهيم وجميع الأنبياء والمرسلين حتى خاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد قال لقومه قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ودعا إلى عبادة الله. فالآيات كلها تدل على أن دعوة الأنبياء قامت على تعريف الناس بهذا الأمر. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال وأنزل به كتبه عليهم، الكتب المنزلة التوراة والإنجيل والزبور والصحف، صحف إبراهيم وموسى عليهم السلام، وهكذا القرآن الكريم، كل هذه الكتب متضافرة في بيان أن الله عز وجل أراد من خلقه أن يعبدوه فلا يشركوا به شيئا، ولأجله خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، خلق الله الدنيا لتكون مستقرا، لتكون مكانا للناس يعبد الله عز وجل فيه ويعملوا فيه العمل الصالح الذي يثابون عليه في الآخرة. وخلق الله الآخرة والجنة والنار لتكون مكانا للجزاء ومستقرا لأصحاب الأعمال، والناس فيها فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير. قال وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وهذا من أسماء القيامة، فالقيامة تقوم من أجل فصل الله سبحانه وتعالى بين العباد. فهذه الأوصاف التي نبه عليها المؤلف رحمه الله تعالى كلها تدل على عظمة هذا الأمر الذي خلق الله عز وجل العباد لأجله. وتوضيح هذا الأمر في السؤال الآخر الثاني، يقول فيه المؤلف ما هو ذلك الأمر الذي خلق الله تعالى الخلق لأجله. فالمؤلف توضيحا لهذا الأمر ذكر بعض الآيات العظيمة الدالة عليه، فقال في جوابه، قال الله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. وقال سبحانه وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والآيات في هذا الباب كثيرة، فهذه الآيات استدل بها المؤلف رحمه الله تعالى على أن الله تعالى لم يخلق الخلق عبثا ولم يتركهم سدى، بل أرسل إليهم رسولا فبين لهم هذا الرسول ما أوجب الله عز وجل عليهم، وأوضح لهم أن الله جل وعلا أمرهم بعبادته وحده لا شريك له. السماوات والأرض لم يخلقها الله لعبا ولهوا، ولم يخلقها عبثا، قال ما خلقناهما إلا بالحق، هذا الحق هو أن يعبد وحده لا شريك له. وقوله سبحانه ولكن أكثرهم لا يعلمون فيه بيان ما عليه كثير من الناس من الضلال، فكثير من الناس على جهل بهذا الأمر العظيم وعلى ضلال مبين، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. وهذا البيان من الله سبحانه وتعالى يجعل المسلم يستشعر فضل نعمة الله عز وجل عليه أن هداه للإسلام وأن بين له هذا حقيقة هذا الأمر الذي هو العبادة لله وحده لا شريك له. كم من الناس لم يوفق للإسلام والإيمان، عنده دنيا ثانية وعنده أموال وقصور وعنده جاه ومنصب، لكنه كافر، يهودي أو نصراني أو مشرك أو وثني، ربما يكون قبوريا ينتسب للإسلام لكنه يتعلق بالقبور والأولياء والأضرحة، وأنت من الله عز وجل عليكما بالإسلام الحق الصافي النقي فهي نعمة تحتاج إلى شكر عظيم، ويصبح المؤمن بشكره لله من القليل الذين قال الله وقليل من عبادي الشكور. وفي قوله في الآية الأخرى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، أي ما خلقناهما إلا بالحق. أما هذا الأمر الذي نفاه الله سبحانه فإنه ظن الكافرين، ذلك ظن الذين كفروا. فالكافر يظن أن السماوات والأرض خلقت للعب واللهو، ولذلك هو لا يعمل للآخرة، وإنما حياته وجنته في هذه الدنيا، كما قال عليه الصلاة والسلام الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فلهذا هو يأنس فيها، ومهما أصيب فيها من مصائب فإنه في جنة، لأنه إن مات على كفره يلحقه العذاب الأليم الخالد المخلد في نار جهنم عياذا بالله من ذلك. وهنا فائدة عظيمة، وهي أن يتقي أن يحذر المسلم من مشابهة الكافرين في هذا الظن، وذلك أن يظن أن السماوات والأرض خلقت للعب والمرح واللهو، وهذا قد يقوله بعض الناس بلسانه وقد يقوله بعض الناس بلسان مقاله بلسان حاله، إما بلسان المقال وإما بلسان الحال. بلسان المقال أن يصرح يقول نحن نريد نلعب، دعونا نلعب ونلهو، لا تشددوا علينا إلى آخره. ومنهم من يقول هذا بلسان الحال، يعرف أن الله أمره بالعبادة ولكن حاله بعيد عن الصلاة، بعيد عن الصيام، بعيد عن الحج، بعيد عن مجالس الخير وعن مجالس الذكر، فهذا حاله حال من يلعب ويلهو في هذه الدنيا ويغفل عن الأمر العظيم الذي خلق الله عز وجل الناس لأجله. وفي قوله سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، تأكيد لهذا الأمر، وكلمة ليعبدون فسرها بعض أهل العلم بالتوحيد، وهذا تفسير صحيح متفق عليه، فإن أعظم العبادة توحيد الله وإفراده جل وعلا بالعباد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لهذا تقدم معنا أن هذا الأمر الذي خلق الناس لأجله جاءت الرسل ببيانه وتأكيده. في سؤاله الثالث رحمه الله تعالى أراد أن يوضح لنا مسألة العبودية، فقال ما معنى العبد، مشيرا بذلك رحمه الله تعالى إلى أن العبودية لله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون عبودية عامة وإما أن تكون عبودية خاصة. فالعبودية العامة يدخل فيها جميع البشر المؤمن والكافر، وأما العبودية الخاصة فهي لأولياء الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال العبد إن أريد به المعبد أي المذلل المسخر فهو بهذا المعنى شامل لجميع المخلوقات من العوالم العلوية والسفلية، من عاقل وغيره، ورطب ويابس، ومتحرك وساكن، وظاهر وكامن، ومؤمن وكافر، وبر وفاجر، وغير ذلك، كلهم مسخرون بتسخير الله، والله جل وعلا ذللهم وقهرهم وهو القاهر فوق عباده سبحانه. فالكل مخلوق لله، مربوب له، مسخر بتسخيره ومدبر بتدبيره، ولكل منها رسم يقف عليه وحد ينتهي إليه، كل يجري لأجل مسمى لا يتجاوزه مثقال ذرة، ذلك تقدير العزيز العليم وتدبير العدل الحكيم فإذا كل المخلوقات مذللة لله، مسخرة، لا تخرج عن نظام الله جل وعلا، الشمس، القمر، الليل، النهار، المؤمن، الكافر، كلهم يسيرون بتقدير الله. ففي هذا المعنى كلهم عبيد لله، سواء منهم من أقر ومنهم من أنكر. يقول المؤلف وإن أريد به العابد المحب المتذلل خص ذلك بالمؤمنين الذين هم عباده المكرمون وأولياؤه المتقون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والإنسان يستفيد من هذا المعنى تفسير الآيات التي جاءت، مثلا قوله سبحانه وتعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. العباد الذين هنا أمر الله ببشارتهم هم عباده المؤمنون الذين فسرهم بقوله الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذه العبودية الخاصة، هذه العبودية الخاصة. وإذا قرأ الإنسان قول النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، عرف أن هذا الخطاب لمجموع الناس، لكل الناس، الله عز وجل يخاطبهم وينهاهم عن الظلم مؤمنهم وكافرهم. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فالمقصد من ذلك أن العبودية عبوديتان، عبودية عامة يدخل فيها جميع الخلق، وعبودية خاصة وهي التي يختص بها أولياء الله جل وعلا. والمؤمنون الذين هم عباد الله والذين هم عباد الرحمن يتفاوتون في العبودية بقدر إقبالهم على الطاعة، فمنهم العبد المقرب إلى الله جل وعلا والسابق للخيرات، ومنهم المقتصد، ومنهم الظالم لنفسه، فكل بحسب اجتهاده وبحسب عمله ينال ولاية الله جل وعلا. فإذا قلنا المؤمنون هم أولياء الله فلكل عبد مقدار من الولاية بحسب طاعاته وبحسب إقباله على الله جل وعلا. في سؤاله الرابع أراد أن يبين تفسير العبادة، فقال رحمه الله ما هي العبادة؟ وأجاب فقال العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده. ففسر العبادة العمل الذي يقال عنه عبادة ما هو؟ فقال هو اسم جامع، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. كيف نعرف ما يحبه الله ويرضاه؟ بالرجوع إلى الشرع، نعرف ذلك بالرجوع إلى شرع الله. هل الله سبحانه وتعالى يحب هذا العمل؟ إذا وافق الشرع فإن الله يحبه، وإذا كان يخالف الشرع وإن كان الإنسان يظنه حسنا فإن الله لا يحبه ولا يرضاه. وسيأتي الإشارة إلى شروط العبادة. وقوله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة فيه بيان أن العبادة تنطلق على الأعمال القلبية واللفظية وأعمال الجوارح. فمن أنواع العبادة العبادات القلبية كالخوف من الله والرجاء وصدق التوكل على الله جل وعلا والمحبة، هذه عبادات قلبية الإنسان مأمور بها. وكذلك هناك عبادات لفظية كقولك سبحان الله والحمد لله وكذكر الله سبحانه وتلاوة القرآن والكلمة الطيبة. وهناك أعمال بالجوارح كالصلاة وأدائها وأداء الحج وإعطاء الزكاة ومساعدة الناس بحمل أمتعتهم وإعانتهم. فالأعمال منها ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن، منها ما هو بالقول ومنها ما هو بالعمل. فكل عمل أريد به وجه الله وكان موافقا لشرع الله فهو عبادة، فهو عبادة. ولهذا مجال العبادة مجال عظيم، مجال عظيم للازدياد من الطاعات والتقرب إلى الله جل وعلا. النوم الذي ينامه الإنسان هو عمل مباح، لكن إذا نوى به أن يستعين به على قيام الليل وعلى الاستيقاظ للفجر وعلى طاعة الله انقلب بحسن هذه النية إلى عباد، فيؤجر المؤمن حتى على نومه. أبناؤك الذين تعانين في تربيتهم وتنشئتهم، إذا أحسنت النية في تربيتهم وإعانتهم انقلب هذا الانشغال بهم إلى عبادة تتقربين بها إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا كل عمل مباح، طعاما وشرابا، إذا أكل الإنسان وشرب ولكنه يستحضر أنه من هذا الطعام والشراب يتقوى على طاعة الله، فبهذه النية ينقلب عمله المباح إلى طاعات وعبادات. وهكذا العبادة إذا لم يستحضر الإنسان فيها النية قد لا يؤجر، إذا لم يستحضر النية الصادقة في أمور العبادة فإنه لا يؤجر، أو إذا أفسد نيته. فالمؤمن مطلوب منه أن يزداد من الطاعات واكتساب الحسنات واكتساب الأجور الكثيرة التي يغفل عنها كثير من الناس. فبمقدار المؤمن أو بمقدرة المؤمن أن يكسب آلاف الحسنات ومئات الحسنات في اليوم والليلة إذا أخلص النية الصادقة واحتسب الأمور وتعرف على سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقوله رحمه الله في التعريف: والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده، أي من أمور أو من شروط تحقيق العبادة البراءة مما يضادها، البراءة من الشرك، البراءة من الرياء، البراءة من الكفر والنفاق، البراءة من أعمال المنافقين والكافرين والبعد عن ذلك. فإن العمل المتعبد لله عز وجل به يفسد إذا فسدت النية، وإذا أريد به غير وجه الله سبحانه وتعالى، وكذلك إذا عمل على وفق على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه هذا التعريف الجامع أخذه المؤلف رحمه الله من تفسير شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه العبودية. وهذا التفسير للعبادة يعتبر من أجمع التفاسير ومن أحسنها ومن أفضلها. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، مع البراءة مما ينافي ذلك ويضاد. قال المؤلف بعد ذلك في سؤاله السادس: متى يكون العمل عبادة؟ السؤال الخامس: متى يكون العمل عبادة؟ فأجاب بقوله: إذا أكمل فيه شيئان، أو إذا أكمل فيه شيئان، وهما كمال الحب مع كمال الذل لله سبحانه. قال الله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. وقد جمع الله تعالى بين ذلك في قوله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. مفاد هذا الجواب أن أي عمل من العبادات يعمله الإنسان لله سبحانه فلا بد أن يقوم على ثلاثة أشياء. الأمر الأول أو الشيء الأول الحب، أن يعمله محبة لله ومحبة في دين الله. والأمر الثاني الخوف من الله سبحانه، وهو كمال الذل. والأمر الثالث الرجاء لثواب الله سبحانه. فتكون أعمالنا قائمة على هذه الأمور: المحبة والخوف والرجاء. المحبة والخوف والرجاء. لماذا يصلي الإنسان؟ أولا محبة لله ومحبة لدين الله جل وعلا، ومحبة لهذا العمل الذي يقربنا إلى الله، ومحبة لهذا العمل الذي أمر الله عز وجل به. ولهذا هذا الأمر إذا قام به الإنسان فإنه لا يجد حرجا بين الناس من إظهار دين الله سبحانه. المرأة تحتجب وهي تعتقد اعتقادا جازما أن في حجابها عفتها، وفي حجابها تجد رضا ربها سبحانه وتعالى، فلا يكون في نفسها حرج ولا يكون في وضعها حرج أمام الناس. والرجل يطلق لحيته محبة لله سبحانه وتعالى يريد بذلك ثواب الله، لا يخشى من أحد ولا يحرج من أحد كما عليه بعض ضعاف النفوس. وكذلك يكون عمله هذا رجاء لثواب الله سبحانه. فهو يحتسب صبره ومصابرته على أداء هذه الطاعة وهذه العبادة، يحتسب ذلك عند الله، يرجو ثواب الله. وكذلك هو يخاف من تقصيره أن يناله غضب الله سبحانه، أو أن يقع في تقصير فيحاسبه الله سبحانه. فيعيش المؤمن في هذه الدنيا بين الخوف والرجاء مع المحبة لطاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا هو المذكور في الآية الأخيرة: إنهم، أي الأنبياء المذكورون قبله، كانوا يسارعون في الخيرات، يسارعون في الخيرات يعني في الأعمال الصالحة، ويدعوننا، الدعاء هنا العبادة، أي يعبدوننا رغبا ورهبا، رغبا يعني رغبة ورجاء فيما عند الله، ورهبا أي خوفا وخشية، وكانوا لنا خاشعين أي متذللين محبين. فجمع الله سبحانه وتعالى هذه الأمور الثلاثة في هذه الآية العظيمة. قال رحمه الله بعد ذلك: ما علامة محبة العبد ربه عز وجل؟ كيف يعرف الإنسان أنه يحب الله وأنه يعمل الأعمال محبة لله؟ قال: علامة ذلك أن يحب ما يحبه الله تعالى، وأن يبغض ما يسخطه، فيمتثل أوامره ويجتنب مناهيه، ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه. ولذا كان أوثق عرى الإيمان، كان أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض فيه. هذه علامة المحب، أنه يحب ما يحبه الله تعالى. وأنا ذكرت أن مما يؤكد ذلك أنه لا يجد حرجا في نشر دين الله وفي العمل بطاعة الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يخجل لما يطبق شرع الله سبحانه وتعالى بين أناس في مجتمع يكثر فيه المفسدين، والواجب عليه أن لا يخجل من دين الله، وإنما أن يجد العزة، أن يكون عنده عزة وتعالي بأمر الله سبحانه وتعالى، يكون عنده عزة واعتزاز بهذا الدين العظيم الذي من الله عز وجل به عليه. ونظرته للآخرين المقصرين تكون نظرة رحمة وعطف عليهم، أنهم حرموا من هذا الخير الذي يراه هو وهم لا يرون. ولهذا قال بعض التابعين: والله لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من سعادة لجالدونا عليها بالسيوف. إيش السعادة التي عند أولياء الله؟ يكون قد يكونوا فقراء، لا مال لهم ولا دنيا عندهم، ولكن عندهم سعادة الإيمان. هذه السعادة التي يغفل عنها أبناء الدنيا. ولهذا قال: لو علموا ما نحن فيه من سعادة لجالدون عليها بالسيوف. هم يرون السعادة في جمع المال، في الانشغال بالدنيا وملذاتها وقصورها وزخارفها، ولا يشاهدون أن السعادة والراحة في طاعة الله. فالإنسان إذا كان فعلا يشعر أن ما من الله عز وجل به خير وهدى ونور، فهذا فعلا يحب الله ورسوله. إذا قارن نفسه بالآخرين يقول لنفسه: آتاني الله القرآن وحرمه أناس كثير، أنا أعطيت القرآن وأعطي فلان المال، وأنا أعطيت الإيمان والعمل الصالح وأعطي فلان دنيا فانية. فإذا قارن بذلك وعرف أن ما عنده أفضل، بل لا يقارن بما عند أصحاب الدنيا، فإنه لا يحزن. ولكن إذا حزن على الدرهم والدينار، وحزن على فوات دنيا لم يكتبها الله عز وجل له وعوضه خيرا منها، فهذا الحزن يدل على ضعف إيمانه وضعف محبته لما يحبه الله ورسوله. ثمرة هذه المحبة امتثال الأوامر واجتناب النواهي. ثمرة هذه المحبة أن نحب الصالحين وأن نواليهم. ثمرة هذه المحبة أن نعادي أعداء الله من الكافرين والمنافقين والعصاة والفاسقين. ولهذا كان أوثق عرى الإيمان الحب في الله، أي من أجل الله، والبغض في الله. إذا أحببت إنسان إنما تحبه لطاعته وقربه من الله وصلاحه، وإذا أبغضت آخر إنما تبغضه لفساد دينه وفساد عمله، لا لأنه أساء إليك ولا لأنه أعطي دنيا لم تعطها أنت إلى آخره، فهذا ثمرة المحبة حقيقة. على المسلم وهو يتأمل مثل هذه الأمور أن يفتش نفسه، يفتش قلبه، فعلا أنا أحب الله؟ هل حقيقة أنا من المحبين الذين قال الله عنهم والذين آمنوا أشد حبا لله؟ وهذا يعرفه الإنسان لما يقارن بين مواقفه، المواقف التي هو تمر عليه، تمر عليه مواقف في الدنيا يستدعي منه أن يقدم ما أمر الله بتقديمه، فهل هو يفعل ذلك أم أنه يقدم ملاذه وشهواته على ما أمره الله عز وجل به؟ هذه مجموعة من الأسئلة نبه فيها المؤلف رحمه الله تعالى على هذه الأمور العظيمة التي فيها سعادة الإنسان وفيها تحقيق أول واجب فرض الله عز وجل فيه على العباد. عند هذا القدر نكتفي ونكمل إن شاء الله في درس قادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.